أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى رواة الأخبار عن أئمة أهل البيت وما ورد عنهم عليهم السلام في أحوال إمامنا السادس الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والرواية تصل إلى أبي بصير وهو أحد أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. قال في مضمون الرواية أو نصها: دخلت على أم حميدة أعزيها بوفاة الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقالت: يا أبا بصير، لو حضرت عند أبي عبد الله عليه السلام قبل وفاته لرأيت عجبا. فتح عينيه وقال: ادعوا لي كل أهل بيتي، فما تركنا أحدا إلا دعوناه. فلما اجتمعوا عنده نظر إليهم وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته، أو لا تنال مستخفا بالصلاة. وقد تحدث العلماء في معنى الاستخفاف بالصلاة، فقال بعض إن المقصود بالاستخفاف هنا ترك الصلاة وعدم الإتيان بها، وواضح أنه لو كان المقصود بالاستخفاف هذا المعنى فإن الشخص يستحق أن لا ينال شفاعة أهل البيت عليهم السلام، إذ الصلاة عمود الدين. ما أعرف شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة في مضمون الخبر. وقال آخرون إن المقصود بالاستخفاف هنا عدم الإتيان بالصلاة في أوقاتها أو في أوائل أوقاتها، بمعنى أن يتركها الإنسان إلى آخر الوقت قبل أن ينتهي الوقت بمقدار قليل يقوم بأدائها، فكأنه لم يعرها أهمية. إن كان المقصود بالاستخفاف هذا المعنى فقد يشكك فيه بأن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ليس محرما. صحيح أنه سبب لقلة الثواب الصلاة في أول وقتها جزور وفي آخره عصفور كما ورد في الخبر. أول الوقت رضوان الله، آخر الوقت غفران الله، وكأن الغفران يشعر بنوع ذنب لكنه مغفور. لكن على أي حال التأخير إلى آخر الوقت ما لم ينتهي لا إثم فيه، وكأن هذا مسلم في الفقه، فقد يكون بين هذا المعنى للاستخفاف وبين عدم نيل الشفاعة نوع تنافر ونوع بعد. هناك احتمال آخر للاستخفاف بالصلاة، وهو عدم إعارتها أهمية. قد يأتي بها الإنسان إذا رأى عنده فراغا وعدم شغل، وإذا رأى نفسه مشغولا بأمور الدنيا تركها. هذا المعنى بينه وبين المعنى الأول عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنه ربما يكون الإنسان آتيا بالصلاة غير تارك لها، لكن من دون اهتمام، ربما يتركها في وقت انشغل عنها. رب شخص يتركها لأسباب معينة، لكنه في نفس الوقت يندم ويتألم لفعلته تلك، فلا يعتبر مستخفا. نعم هو عاص بالترك لها في وقتها، إلا أن الاستخفاف شيء آخر قد يجتمع مع الإتيان بالعمل وفي أول الوقت. مثال: ربما يأتي شخص محتاج إلى شخص فيعطيه مقدارا من المال، لكن باستخفاف يرميه عليه، يقول له: خذه واذهب ولا ترني وجهك. أعطاه، لكنه باستخفاف فعل ذلك. رب شخص آخر لا يعطيه، لكن يعتذر منه، يقول له: أعتذر منك، سامحني، ربما أعطيك في مرة أخرى. لاحظوا أن الأول أتى بالعمل، إلا أن الإتيان كان مع عدم اهتمام بالطرف الآخر. هناك أناس ربما يصلون في بعض الأحيان، لكن صلاتهم ليست موضع اهتمام عندهم، بدليل أنهم إذا سافروا مثلا وصاروا في ظرف معين تركوها لفترة، ربما يؤدونها في مناسبات في شهر رمضان مثلا، ويتركونها في أوقات أخرى. فكأن الجمود على معنى كلمة مستخف يعطي هذا المعنى، يعطي المطلوب الأخير، ألا وهو عدم الاعتناء بالعمل. وفعلا الذي لا يعتني بعمود الدين يستحق ألا ينال شفاعة أهل البيت عليهم السلام. أغوى الشيطان أقواما في أمر الصلاة، فمنع بعضهم من الإتيان بها بدعوى أنهم قد وصلوا إلى درجة اليقين، ينقل عن بعض ممن سلك مسلك الدروشة، مسلك التصوف اللاشرعي. هناك تصوف شرعي دعونا منه الآن، التصوف الذي لم يقره الإسلام. نقل عن بعضهم أنهم تركوا الصلاة، لماذا؟ يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويزعمون أنهم قد أتاهم اليقين فلماذا يعبدون، مع أن اليقين في الآية الكريمة قد فسر بالموت، اعبد ربك حتى يأتيك الموت. ترك آخرون الصلاة فسقا، وزين لهم الشيطان ذلك بدعوى أن الأولى والمقدم أن تكون قلوبهم طاهرة نظيفة، وكأن الأنبياء والأوصياء والعلماء والأجلاء عندما يعبدون الله تعالى ليست قلوبهم كذلك. ذاك الفاسق أجلكم الله المنحرف لا يصلي، يترك العبادة، يستخف بها بدعوى أن قلبه نظيف. هذا أنجس القلوب، أقدرها قلوب مثل هؤلاء الناس، هي أنجس القلوب وأقدرها واقعا وإن ادعوا خلاف ذلك. هناك أقوام أضلهم الشيطان وأزلهم بطريقة أخرى، قال لهم إن هذا القيام والقعود والركوع والسجود أمر قشري، وإنما المطلوب أولا وبالذات هو توجه نفساني إلى الباري تعالى. فعقدوا حلقات للذكر يكررون فيها ألفاظا معينة، ويعتبرون هذا الأمر روح الصلاة، وأن ما يأتي به الناس إنما هو أمر ظاهري قشري حسب تعبيرهم. كل هذا ضلال، كل هذا خروج عن الحق والدين. الشيطان لعنه الله يزين لأوليائه وللذين اتبعوه طرقا متعددة، يريهم أشكالا متعددة من الطرق ليسيروا فيها وراءه. الحديث الشريف الذي مر في صدر الكلام، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، بعد أن كان الكلام صادرا من الإمام عليه السلام في آخر لحظات حياته، وقد جهز لذلك أمرا ورتب له وضعا معينا، حيث دعا الناس، دعا أقرباءه بالخصوص، جمعهم وقال لهم تلك الكلمة، هذا الوضع المعين، هذا الترتيب، كون الكلمة جاءت في آخر لحظات الحياة، هي آخر وصايا الإمام الصادق عليه السلام على ما يظهر من الروايات. هذا كله دليل واضح وبرهان قاطع على ما لهذه الفريضة من الأهمية الكبرى والدرجة العالية عند الله عز وجل، ولا تنال مثل هذه الأمور ولا ينال مثل هذه الأمور إلا بالتضرع إلى الله عز وجل وبالتوسل بالنبي محمد وأهل بيته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.